الوجه الثاني يبدأ حالا.
باب الوديعة، الصفحة 29 بعد 200، من وضع الشيء إذا ترك لأنها متروكة عند المودع. والإيداع توكيل في الحفظ تبرعا، والاستيداع توكل فيه كذلك، ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة، ويستحب قبولها لمن علم أنه ثقة قادر على حفظها، ويكره لغيره إلا برضا ربها. وإذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، رواه ابن ماجه. وسواء ذهب معها شيء من ماله أو لا، ويلزمه أي لمودع حفظها في حرز مثلها عرفا كما يحفظ ماله، لأنه تعالى أمر بأدائها ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ. قال في الرعاية: من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة وإلا ضمن. فإن عينه أي الحرز صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، سواء ردها إليه أو لا لمخالفته له في حفظ ماله. وإن أحرزها بمثله أو أحرز منه فلا ضمان عليه، لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله فما فوقه من باب أولى. وإن قطع العلف عن الدابة المودعة بغير قول صاحبها ضمن، لأن العلف من كمال الحفظ، بل هو الحفظ بعينه، لأن العرف يقتضي علفها وسقيها، فكأنه مأمور به عرفا. وإن نهاه المالك عن علفها وسقيها لم يضمن إتلافها، أشبه ما لو أمره بقتلها، لكن يأثم بترك علفها إذن لحرمة الحيوان. وإن عين جيبة بأن قال احفظها في جيبك فتركها في كمه أو يده ضمن، لأن الجيب أحرز، وربما نسي فسقط ما في كمه أو يده، وعكسه بعكسه. فإذا قال اتركها في كمك أو يدك فتركها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز. وإن قال اتركها في يدك فتركها في كمه أو بالعكس، أو قال اتركها في بيتك فشدها في ثيابه وأخرجها ضمن لأن البيت أحرز. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده، أو ردها لمن يحفظ مال ربها لم يضمن لجريان العادة به، ويصدق في دعوى التلف والرد كالمودع، وعكسه الأجنبي والحاكم بلا عذر، فيضمن المودع بدفعها إليهما لأنه ليس له أن يودع من غير عذر. ولا يطالبان أي الحاكم والأجنبي بالوديعة، لا يطالبان إذا تلفت عندهما بلا تفريط، إن جهل جزم به في الوجيز، لأن المودع ضمن بنفس الدفع والأعراض عن الحفظ، فلا يجب على الثاني ضمان، لأن دفعا واحدا لا يوجب ضمانين. وقال القاضي له ذلك: فللمالك مطالبة من شاء منهما، ويستقر الضمان على الثاني إن علم، وإلا فعلى الأول، وجزم بمعناه في المنتهى. وإن حدث خوف أو حدث للمودع سفر ردها على ربها أو وكيله فيها، لأن في ذلك تخليصا له من دركها. فإن دفعها للحاكم إذن ضمن، لأنه لا ولاية له على الحاضر. فإن غاب ربها حملها المودع معه في السفر سواء كان لضرورة أو لا، إن كان أحرز ولم ينهه عنه، لأن القصد الحفظ وهو موجود هنا، وله ما أنفق بنية الرجوع قاله القاضي، وإلا يكن السفر أحفظ لها أو كان نهي عنه دفعها إلى الحاكم، لأن في السفر بها غررا لأنه عرضة للنهب وغيره، والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته، فإن أودعها مع قدرته على الحاكم ضمنها لأنه لا ولاية له، فإن تعذر حاكم أودعها أهل ثقة لفعله عليه السلام لما أراد أن يهاجر، أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي الله عنها، ولأنه موضع حاجة، وكذا حكم من حضره الموت. ومن تعدى في الوديعة بأن أودع دابة فركبها لغير نفعها، أي على فيها وسقيها، أو أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عث أو نحوه، أو أودع دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها إلى حرزها، أو رفع الختم عن كيسها، أو كانت مشدودة فأزال الشد، ضمن أخرج منها شيئا أو لا لهتك الحرز، أو خلطها بغير متميز كدراهم بدراهم وزيت بزيت في ماله أو غيره، فضاع الكل ضمن الوديعة لتعديه، وإن ضاع البعض ولم يدري أيهما ضاع ضمن أيضا، وإن خلطها بمتميز كدراهم بدنانير لم يضمن، وإن أخذ درهما من غير محرزه ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده، وإن رد بدله غير متميز ضمن الجميع، ومن أودعه صبي وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه، ومن دفع لصبي ونحوه وديعة يضمنها مطلقا، ولعبد ضمنها بإتلافها في رقبته. فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها، ومن يحفظ ماله أو غيره بإذنه بأن قال دفعتها لفلان بإذنك فأنكر مالكها الإذن أو الدفع قبل قول المودع كما لو ادعى ردها على مالكها. ويقبل قوله أيضا في تلفها وعدم التفريط بيمينه لأنه أمين، لكن إن ادعى التلف بظاهر كلف به ببينة ثم قبل قوله في التلف، وإن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضامن، ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدره، وإن أمره بالدفع إلى وكيله فتمكن وأبى ضمن ولو لم يطلبها وكيله، فإن قال لم تودعني ثم ثبتت الوديعة ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة لأنه مكذب للبينة، وإن شهدت بأحدهما ولم تعين وقتا لم تسمع، بل يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف فيما إذا أجاب بقوله ما لك عندي شيء ونحوه، كما لو أجاب بقوله لا حق لك قبلي أو لا تستحق علي شيئا، أو ادعى الرد أو التلف بعده أي بعد جحوده بها أي بالبينة، لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها. وإن مات المودع وادعى وارثه الرد منه أي من وارث المودع لربها أو من مورثه وهو المودع لم يقبل إلا ببينة، لأن صاحبها لم يأت منه عليها بخلاف المودع. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم بلا ضرر أخذه، أي أخذ نصيبه فيسلم إليه، لأن قسمته ممكنة بغير ضرر ولا غبن. وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر إذا غصبت العين منهم مطالبة غاصب العين، لأنهم مأمورون بحفظها وذلك منه. وإن صادره سلطان أو أخذها منه قهرا لم يضمن، قاله أبو الخطاب. باب إحياء الموات، الصفحة 131 بعد 200، بفتح الميم والواو، وهي مشتقة من الموت وهو عدم الحياة. واصطلاحا الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، بخلاف الطرق والأفنية ومسيل المياه والمحتطبات ونحوها، وما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيرهما، فلا يملك شيء من ذلك بالإحياء. فمن أحياها أي الأرض الموات ملكها، لحديث جابر يرفعه: من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة مثله، رواه مالك وأبو داود. وقال ابن عبد البر: هو سند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم، من مسلم وكافر، ذمي مكلف وغيره، لعموم ما تقدم. لكن على الذمي خراج ما أحيا من موات عنوة بإذن الإمام في الإحياء وعدمه، لعموم الحديث، ولأنها عين مباحة فلا يفتقر ملكها إلى إذن في دار الإسلام وغيرها، فجميع البلاد سواء في ذلك. والعنوة كأرض مصر والشام والعراق كغيرها مما أسلم أهله عليه أو صالحوا عليه، إلا ما أحياه مسلم من أرض كفار صلحوا على أنها لهم ولنا الخراج. ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته، لعموم ما تقدم وانتفاء المانع. فإن تعلق بمصالحه كمقبرة وملقى كناسة ونحوهما لم يملك. وكذا موات الحرم وعرفات لا يملك بالإحياء. وإذا وقع في الطريق وقت الإحياء نزاع فلها سبعة أذرع ولا تغير بعد وضعها، ولا تغير بعد وضعها. ولا يملك معدن ظاهر كملح وكحل وجص بإحياء وليس للإمام إقطاعه. وما نضب عنه الماء من الجزائر لم يحيى بالبناء، لأنه يرد الماء إلى الجانب الآخر فيضر بأهله وينتفع به بنحو زرع. ومن أحاط مواتا بأن أدار حوله حائطا منيعا بما جرت العادة به فقد أحياه، سواء أرادها للبناء أو غيره، لقوله عليه السلام: من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد وأبو داود عن جابر. أو حفر بئرا فوصل إلى الماء فقد أحياه، أو أجراه أي الماء إليه أي إلى الموات من عين ونحوها، أو حبسه أي الماء عنه أي عن الموات إذا كان لا يزرع معه لزرع فقد أحياه، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط ولا إحياء بحرث وزرع. ويملك المحيي حريم البئر العادية بتجديد الياء أي القديمة المنسوبة إلى عاد، ولم يرد عادا بعينها، 50 ذراعا من كل جانب إذا كانت انطمت وذهب ماؤها فاستخرجه. وحريم البدية المحدثة نصفها 25 ذراعا، لما روى أبو عبيد في الأموال عن سعيد بن المسيب قال: السنة في حريم القليب العادي 50 ذراعا، والبدي 25 ذراعا، وروى الخلال والدار قطني نحوه مرفوعا. وحريم شجرة قدر مد أغصانها، وحريم دار من موات حولها مطرح تراب وكناسة وثلج وماء ميزاب، ولا حريم لدار محفوفة بملك، ويتصرف كل منهم بحسب العادة. ومن يحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا ونحوها لم يملك، وهو أحق به ووارثه من بعده وليس له بيعه. وللإمام اقطاع موات لمن يحييه، لأنه عليه السلام أقطع بلال بن الحارث العقيق ولا يملكه بالإقطاع، بل هو أحق من غيره، فإذا أحياه ملك. وللإمام أيضا اقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة، وله اقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة ورحبة مسجد غير محوطة ما لم يضر بالناس، لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه فضلا عما فيه مضرة، ويكون المقطع له أحق بجلوسها، ولا يزول حقه بنقل متاعه منها لأنه قد استحق بإقطاع الإمام، وله التضليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ضرر، ويسمى هذا إقطاع إرفاق، ومن غير إقطاع للطرق الواسعة والرحبة غير المحوطة الحق لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال، جزم به في الوجيز لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فلم يمنع، فإذا ثقل متاعه كان لغيره الجلوس وفي المنتهى وغيره، فإن أطال أزيل لأنه يصير كالمالك، وإن سبق اثنان فأكثر إليها وضاقت اقترع لأنهما استويا في السبق والقرعة المميزة. ومن سبق إلى مباح من صيد أو حطب أو معدن ونحوه فهو أحق به، وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما. ولمن في أعلى الماء المباح كماء مطر السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه فيفعل كذلك وهلم جرا، فإن لم يفضل عن الأول أو من بعده شيء فلا شيء للآخر، لقوله عليه السلام اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، متفق عليه. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فكان ذلك إلى الكعبين. فإن كان الماء مملوكا قسم بين الأملاك بقدر النفقة والعمل، وتصرف كل واحد في حصته بما شاء. وللإمام دون غيره حمى مرعى، أي أن يمنع الناس من مرعى لدواب المسلمين التي يقوم بحفظها كخيل الجهاد والصدقة ما لم يضرهم بالتضييق عليهم، لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى البقيع لخيل المسلمين، رواه أبو عبيد. وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد نقضه، وما حماه غيره من الأئمة يجوز نقضه، ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرمى موات أو حمى، لأنه عليه السلام شرك الناس فيه. ومن جلس في نحو جامع لفتوى أو إقراء فهو أحق بمكانه ما دام فيه أو غاب لعذر وعاد قريبا. ومن سبق إلى رباط أو نزل فقيه بمدرسة أو صوفي بخانقة لم يبطل حقه بخروجه منه لحاجة. باب الجعالة، الصفحة 33 بعد 200، بتثليف الجيم. قاله ابن مالك قال ابن فارس الجعالة والجعيلة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، وهي اصطلاحا أن يجعل جائز التصرف شيئا متمولا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما، كرد عبده من محل كذا أو بناء حائط كذا أو عملا مجهولا من مدة معلومة كشهر كذا أو مدة مجهولة، فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة، ويجوز الجمع بينهما هنا بخلاف الإجارة ولا تعيين العامل للحاجة، ويقوم العمل مقام القبول لأنه يدل عليه كالوكالة، ودليلها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير، وحديث اللديغ والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه كرد عبد ولقطة، فإن كانت في يده فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبح له أخذه، وكخياطة وبناء حائط وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال، فمن فعله بعد علمه بقوله أي بقول صاحب العمل من فعل من فعل كذا فله كذا استحقه، لأن العقد استقر بتمام العمل، والجماعة إذا عملوه يقتسمونه بالسوية لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا فيه، وإن بلغ الجعل في أثنائه أي أثناء العمل يأخذ قسط تمامه، لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون فيه فلم يستحق به عوضا، وإن لم يبلغه إلا بعد العمل لم يستحق شيئا لذلك. والجعالة عقد جائز لكل منهما فسخها كالمضاربة، فمتى كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل فإنه لا يستحق شيئا لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه، وإن كان الفسخ من الجاعل بعد الشروع في العمل فللعامل أجرة مثل عمله لأنه عمله بعوض لم يسلم له، وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل، وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل جاز لأنها عقد جائز. ومع الاختلاف في أصله أي أصل الجعل أو قدره يقبل قول الجاعل لأنه منكر والأصل براءة ذمته، ومرد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن لم يستحق عوضا لأنه بذل منفعة من غير عوض فلا يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه إلا في تخليص متاع غيره من هلكة فله أجرة المثل ترغيبا، وإلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق من المصر أو خارجه، روي عن عمر وعلي وابن مسعود لقول ابن أبي مليكة وعمر بن دينار إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم دينارا، ويرجع راد الآبق بنفقته أيضا لأنه مأذون في الإنفاق شرعا لحرمة النفس، وما حله إن لم ينوي التبرع، ولو هرب منه في الطريق، وإن مات السيد رجع في تركته، وعلم منه جواز أخذ الآبق لمن وجده وهو أمانة بيده، ومن ادعاه فصدقه العبد أخذه، فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه ليحفظه لصاحبه، وله بيعه لمصلحة ولا يملكه ملتقطه بالتعريف كضوال الإبل، وإن باعه ففاسد.
انتهى الشريط 18 من كتاب الروض المربع، وله بقية على الشريط 19.